من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. دخلنا في هذه المسألة الجديدة، وهي هل أن القراءة قراءة القرآن في نهار شهر رمضان للصائم الذي يقرأ بالقراءة العامية المتعارفة لدى الناس التي هي خالية من التدقيق في قواعد القراءة وقواعد التلاوة، هل هذه وربما في بعضها أخطاء طبعا، هل هذه تعتبر مفطرة له كما قال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس الله نفسه أم لا؟ وقلنا أن هذه المسألة تتحلل إلى كبرى وصغرى. الكبرى هي أن الكذب على الله وعلى رسوله من المفطرات، والصغرى أن هذه القراءة غير المطابقة لقواعد القراءة والتلاوة هي من الكذب على الله وعلى رسوله، لأن من قال بمفطريتها بأي عنوان قلبه قال بدخولها في هذه الكبرى. وبدأنا بمناقشة الكبرى في الجهة الأولى من البحث، وهي مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله، وقلنا أن أدلتهم على هذه هي أولا الإجماع، ونسبه في الجواهر إلى السيدين المرتضى وابن زهرة، لكن قلنا هذا الدليل مردود أولا لأنه مدركي، إجماع مدركي باعتبار استناد إلى النصوص المذكورة، ولأنه غير محقق أصلا، بل الشهرة غير محققة في المسألة فضلا عن الإجماع، لا توجد شهرة في مفطرية الكذب على الله، فهذه دعوة غير محققة. ثم أن سيد مرتضى نفسه الذي نسب إليه الإجماع هو قال بعدم المفطرية، هو نفسه قال في كتابه الجمل، نقل عنه العلامة في المختلف قوله الأشبه أنه ينقض الصوم وإن لم يبطله، هذا كلام سيد مرتضى، فهو من خالف الإجماع. الدليل الثاني اللي استدل بها هي قاعدة الاشتغال، وذكرها أيضا سيد المرتضى وذكرها سيد الحكيم في المستمسك، وقربناها بشكلين قاعدة الاشتغال. الشكل الأول أن اشتغال الذمة اليقين يحتاج فراغا يقينيا، والذمة مشتغلة يقينا بوجوب الصوم، ولا يحصل لنا يقين بفراغ الذمة لو ارتكب الصائم هذا المفطر. وقربناها بشكل آخر، وهو أنها من الشك في المحصل، باعتبار أن هذا الصوم الذي ارتكب فيه الكذب على الله وعلى رسوله يشك في تحصيل الامتثال الشرعي للمكلف به، فتجري قاعدة الاشتغال. لكن ردينا كلا التقريبين لقاعدة الاشتغال بأن الشك هنا في أصل التكليف وليس في المكلف به، وإذا كان الشك في أصل التكليف فتجري فيه أصالة البراءة، حتى لو صورنا أن المسألة فيها شك في المحصل فهذا الشك في المحصل هو شك مسببي ناتج عن الشك السببي في أصل مفطرية الصوم، شك سببي في هل إن الكذب على الله وعلى رسوله مفطر، نتج عنه شك مسببي أن هذا الامتثال الذي أتى به الصائم الذي كذب على الله وعلى رسوله حصل به التكليف الشرعي أم لم يحصل به. وتعلمون أيضا من مقتضى القواعد في علم الأصول أن الشك السببي متقدم رتبة على الشك المسببي، فلو فرضنا أن أصالة الاشتغال تجري في الشك في المحصل فالشك في المحصل هو شك مسببي متأخر رتبة عن الشك السببي الذي تجري في أصالة البراءة، فإذا جرت أصالة البراءة في الرتبة الأولى وهي الشك السببي وألغينا مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله لم يبقى موضوع للشك المسببي وهو الشك في المحصل. الثالث الدليل الثالث اللي قيل في المقام على مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله هي النصوص، وذكرنا جملة منها وهي بين أيديكم حتى نستطيع إن شاء الله مناقشتها، وهي عدة روايات ذكرناها في الدرس السابق ونوقشت هذه الروايات والمجموعة بين أيديكم، وذكرنا أسناد بعضها وربما كلها لأجل أن نلاحظ ما قيل في مناقشة سند الروايات. الروايات أمامكم منها مثلا موثقة سماع التي رواه الشيخ الطوسي بسنده عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماع قال: سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه. في موثقتي الأخرى سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. وفي روايات أخرى أيضا قرأناها في الدرس السابق وهي بين أيديكم جملة منها معتبرة السند كما هو واضح، نوقشت هذه الروايات وهي لابد قرأتموها أنتم ولا أدري مدى اطمئنانكم بدلالة هذه الروايات، نريدكم أن تتحركوا معنا في البحث، لا يكون يعني أخذنا فترة كافية من البحث أكون أنا الملقي وحدي، لا إن شاء الله نحتاج إلى مرحلة جديدة أن تشاركوا معنا بشكل من الأشكال بالبحث في المسألة. أنا أعطيكم عنوانها مسبقا وتجميع المعلومات عنها حتى تستطيع متابعتها معنا ومناقشتنا، وإذا أحببتم في مرحلة لاحقة أن نعطيكم عناوين مسائل وأنتم ابحثوا عنها وقدموا لنا حصيلة بحثكم، أولا تدريب لكم وممارسة، وثانيا احنا أيضا ننتفع من آرائكم ومناقشاتكم نستطيع أن ندخلها في أصل البحث باعتبارها تقريبا أو إشكالات نجيبها أو دليل نذكره أو أي شيء آخر. فإذا أحببتم نعطيكم بعض العناوين المسائل مثل في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى اللي متوقع أننا نبحثها مستقبلا، وأخذ مدة كافية لكم لأنه هذا الأسلوب الإلقاء من جهة واحدة هذا أكيد مفيد طبعا، لكن نريد أن يكون أكثر فائدة بأن تشاركوا معنا فيه بشكل من الأشكال. في الروايات التي بين أيديكم فيها كلمة أفطر طبعا، الرواية الأولى موثقة السماع قال قد أفطر، فبحسب ظهور الألفاظ لا ظهور المعنى، ظهور المعنى قد تأتي المناقشات فيه، بس بحسب الألفاظ فيها كلمة أفطر، قد أفطر وعليه قضاؤه، قد أفطر وعليه قضاؤه. في الروايات الأخرى إن الكذب على الله وعلى رسوله معتبرة أبي بصير رقم 4 يفطر الصائم، فإذن هي فيها ظهور لفظي في الإفطار. فما هي المناقشات في الروايات؟ المناقشة الأولى قالوا والقائل العلامة في المختلف وربما غيره، لكن نحن نذكر كمصدر واحد كشاهد مما يقال، ليس بالضرورة أن أعدد كل من قال. العلامة في المختلف قال أنها ضعيفة السند لأن رواتها من الواقفي، سماع واقفي وعثمان بن عيسى واقفي ومنصور بن يونس واقفي، فروات كل الروايات المعتبرة هم من الواقفية، فهذا إذن ضعيف السند. وقلنا نحن في رده في الدرس السابق أنهم وإن كانوا كذلك من الواقف إلا أنهم ثقات، والمعيار في قبول الرواية هي الوثاقة، لكن بالتأكيد والشيء يستحق التوقف. يعني ماذا لم يرد نص في مفطرية الكذب على الله وعلى رسول من إمام 12؟ يعني أكو سر خنقول في المسألة، هذا بالتأكيد كن شوفها، هذا لماذا بس يأتينا عن الواقفية، لماذا لم يأتي عن أحد الإمامية 12؟ فإذا هذا المناقشة الأولى ردت بأنهم وإن كانوا من الواقفة هؤلاء عثمان بن عيسى و منصور بن يونس لأنهم من الثقات. المناقشة الثانية في الروايات قالوا أنها بقرينة السياق، لاحظ في موثقة سماعة وفي معتبرة أبي بصير رقم 1 ورقم 3 يقول تنقض الوضوء وتفطر الصائم، ونحن نعلم قطعا من الخارج على أن الكذب على الله والرسول لا يفطر الصائم، وإنما ينقصه معنى لا ينقض الوضوء العفو وإنما ينقصه معنويا، فإذا بقرينة السياق معنى إذا هذا الإفطار محمول على المعنى المعنوي، يعني نقص الكمال ونقص درجة القبول للصائم الذي يكذب على الله وعلى رسوله، وليس بمعنى الظاهري للإفطار الذي يعني بطلان الصوم. هذا قالوا واضح من سياق أكثر من رواية، خصوصا على بعض الشواهد. مثلا نقل صاحب الجواهر، لا أدري هل هو احتمال منه أم في بعض المصادر موجودة، قال هذه ليست بالضاد وإنما بالصاد، الكذبة تنقص الوضوء وليست تنقض الوضوء، فيقول بعد إذن صارت أظهر في هذا المعنى. ثم أن نفس الروايات يشابه روايات أخرى أكيدا تحمل على المعنى المعنوي، مثلا رواية عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوءه. لاحظ نفس اللسان نفس الكلام، ولا أحد يقول أن الغيبة من المفطرات، وهي بنفس اللسان. وفي كتاب الإقبال للسيد بن طاووس قال رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الكذبة لتفطر الصائم والنظرة بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره، ولا أحد يقول أن الظلم يفطر الصائم. يا علي، الرواية الأخرى رواية تحف العقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأمير المؤمنين قال يا علي احذر الغيبة والنميمة فإن الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. فيقولون يعني لاحظ أنه نفس السياق نفس الأجواء نفس الإطار العام لهذه الروايات، ونحن نقطع أنه لا الغيبة تفطر ولا النميمة ولا الظلم ولا تنقض الوضوء. فإذا هذه بمقتضى الإطار العام للنصوص معنى هذا الإفطار معنوي، معنى أنه ينقص من درجة الصائم. هذه المناقشة الثانية إذن في الروايات، وردت هذه المناقشة بأنه ليست كل الروايات التي ذكرت الإفطار اقترن معها نقضان الوضوء، وإنما توجد روايات أشارت فقط إلى إفطار الصائم. فإذا غضينا النظر عن هذه الروايات التي قرنت بين نقض الوضوء وإفطار الصائم تركها، وكل روايات أخرى فقط ذكرت الإفطار، كالرواية الأولى مثل موثقة سماع بحسب التسلسل في هذه الورقة التي بأيديكم. زين، والرواية كذا، الرواية الأولى موثقة سماع ليس فيها فقط الإفطار، وكذلك معتبرة أبي بصير اللي هي رقم 4 بحسب هذه التسلسل. فذن روايتان معتبرتان ذكرتا إفطار الصائم من دون ذكر نقض الوضوء، فنتمسك بها إذا تركنا البقية. ردت هذه المناقشة بهذا الشكل، ونحن ردينا هذه المناقشة، قلنا أنه وإن كان كما تقولون أن موثقة سماع الأولى ومعتبرة أبي بصير الثانية ليس فيها ذكر لنقض الوضوء وإنما فقط إفطار الصائم، لكن المظنون إن لم يكن المطمئن أن هاتين الموثقتين لسماعهما رواية واحدة، والمعتبرتين لأبي بصير هما رواية واحدة. سماع رواها، لحظ السند أنا ذكرتها حتى تتابعون معنا، موثقة سماع التي رواها الشيخ الطوسي بسنده عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماع، وموثقتي الأخرى رواها الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعد عن عثمان بن عيسى عن سماع. فنفس السؤال نفس الراوي نفس الرواية، هذا معنى أن الرواية متحدة. سماع سأل الإمام وسمع منه ورواها لعثمان بن عيسى، وعثمان بن عيسى مرة رواها لعلي بن مهزيار ومرة رواها للحسين بن سعيد. يبقى هذا قضية نقض الوضوء موجود في إحداها ما موجودة في الأخرى، هذا موجود أن الشخص قد ينقل معلومة كاملة لطرف وينقلها غير كاملة لطرف آخر بحسب مناسبات السؤال والجواب، يعني هذا لا يقدح. ورددنا على الإجمال الذي قاله سيد الخوي، قال أن هاتين الروايتين حتى لو كانت رواية واحدة فما دام واحدة بيها فقرة واحدة ما بيها يحصل إجمال، والإجمال يبطلها عن السر. قلنا ليس هذا هو الإجمال المبطل عن الاستدلال، الإجمال فيما لو كانت رواية واحدة رويت بنسختين بطريقين مختلفين، أما هنا ماكو اختلاف، رواية فيها معلومتان ورواية فيها معلومة منهما، هذا مو إجمال، وإنما هاي طريقة عقلائية بين الناس. ذكرنا أمثلة على ذلك، تسأل واحد نتيجتك شنو بالامتحان، أحيانا الأول تقول له ناجح، لأن هو المهم تعلم من شخص يريد يفهمك ناجح لو مو ناجح. الآخر يقول لك ها شو طلعت بالامتحان، تقول له نجحت خليت 90 من 100،
لأن تعلم أنه ما يكتفي بالنجاح، اللي يشوفك طلعت أول ثاني، هذا ما يعتبر إجمال واختلاف بين الروايات، وإنما بحسب ظروف السائل قد تنقل له معلومة وقد تنقل معلومتين وقد تنقل ثلاث. فهذا الإجمال الذي قاله سيد الخوي قد نفسه ليس هذا مورده، هذا الإجمال. فإذا هذا الدفاع عن الروايات ليس صحيح. نعلم ما هو الدفاع، قالوا أن الروايات التي ذكرت نقض الوضوء نتركها، نأخذ الروايات اللي ذكرت بس إفطار الصائم حتى نرد إشكال وحدة السياق. فقلنا لا، تردنا رواية وحدة، موثقتي سماعة هما وحدة، ومعتبرتي أبي بصيرة وحدة. هم لاحظ سندها، معتبرة أبي بصيرة التي رواه الشيخ الطوسي بسندي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن منصور بن يونس عن أبي بصير، والأخرى رواها الشيخ الطوسي بطريقه إلى ابن بزيع عن منصور بن يونس عن أبي بصير. فسؤال واحد، إذن أبو بصير سأل الإمام ونقل الجواب إلى منصور بن يونس، لكن منصور نقلها مرة إلى ابن بزيع ومرة إلى الحسين بن سعيد، فهي رواية واحدة مثنتين، حتى تدافع عن هذا الإشكال وتقول أنه نتمسك بالروايات التي ذكرت فقط إفطار الصائم ونترك الروايات التي قارنت بينه. واضح الإشكال إذن وجواب. فإذا هذا الإشكال والدفع، هذا الدفع للإشكال كأنه لم يتم، فيأتي الدفع الآخر لهذا الإشكال، وهو أن وحدة السياق ليست حجة إذا جاء أمران في سياق واحد وعلم من الخارج حكم لأحد هذه الأمرين، هذا لا يلزم منه أن الآخر كذلك. نحن الآن عندنا رواية معتبرة تقول الكذب على الله وعلى رسوله يفطر الصائم وينقض الوضوء، خلاص نحن نلتزم بهذا، أن الكذب على الله وعلى رسوله يفطر الصائم وينقض الوضوء، نأخذ بظاهر الرواية. أجى دليل من الخارج قال أن نقض الوضوء هذا معنوي وليس بالمعنى الظاهر المتعارف معنى بطلان الصائم، خلاص نخرج هذا الفرد ويبقى الفرد الآخر تحت الظهور. وحدتهما في سياق واحد لا يعني أن كل ما يترتب على أحدهما يترتب على الآخر، فلو كنا نحن وهذه النصوص لكان نقول أن الكذب يفطر الصائم وينقض الوضوء. جاء دليل من الخارج قال أن الكذب لا ينقض الوضوء وإنما ينقصه، نرتب هذا الأثر على فقط هذا الفرد ولا نعممه إلى الفرد الآخر. فهذا الإشكال الثاني على الروايات اللي هو التزم بقضية وحدة السياق كقرينة على اتحادهما في سائر الأحكام، إذا المردود بأننا لا نعتمد. فإذا هنا كأنه تمت الأدلة على مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله، هذا خلاص لما تقدم، وفيه ربما شيء من الإضافات التي لم يتيسر في الدرس السابق أن نذكرها. الآن أدلة القائلين بعدم المفطرية، هم ردوا على أدلة المفطرية وهذا كأنه يكفيهم، عدم الدليل دليل العدم. فالآن ما دام ردوا أدلة القائلين بالمفطرية فإذن يستطيعون أن يقولون أن الأصل هو العدم، وقد ردينا كل دليل على المفطرية فلا نحتاج إلى دليل آخر على عدم المفطرية، لأن الأصل معنا والأصل هو البراءة من التكذيب. نشك هل أن الاجتناب على الاجتناب الكذب على الرسول واجب أم لا، الأصل براءة من هذا التكليف. فهذا دليلهم الأول، إذا القائلون بعدم المفطرية بعد أن ردوا أدلة المفطرية اللي هي الإجماع ردوه، قاعدة الاشتغال ردوه، والروايات ناقشوا في دلالتها وفي سندها بالمناقشات التي تقدمت، فقالوا ما دام لم يبق لك دليل أيها القائل بالمفطرية فالأصل معنا، الأصل براءة الذمة من التكليف. لكن القائلين بالمفطرية ردوا عليهم بأنه مع وجود الدليل وهي هاي الروايات التي تممنا سندها ودلالتها على المفطرية، ولا يجوز التمسك بالأصل مع وجود الدليل. إذن هذا دليلهم الأول وهو الأصل، وقد رده القائلون بالمفطرية. الدليل الثاني لهم القائلون بعدم المفطرية، الدليل الثاني قالوا ما دل على حصر المفطرات بالثلاث، وهذا ممن تمسك به صاحب الجواهر و وتبعه أيضا السيد الحكيم في المستمسك قدس الله نفسه، قال هذا نص للسيد الحكيم، قال واعتضاده من القول بعدم المفطرية، قال واعتضاده بما دل على حصر المفطر في غيره، في غير الكذب على الله وعلى رسوله، هذا النص للمستمسك. قال إذن هذا القول بعدم المفطرية وحمل لفظ أفطر في النصوص على النقص المعنوي، قال هذا معتذر. بماذا؟ بما دل على حصر المفطر في غيره. ما هو هذا الدال على حصر المفطر بغيره؟ لابد أنه لا يريد مرفوعة الخصال رقم 5 في هذه المجموعة التي بين أيديكم، لأنها تذكر الكذب ولأنها سندها ضعيف. يعني 5 أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. لابد أنه لا يريد مرفوعة الخصال لأنها عكس ما يريد ولأنها ضعيفة السند، فلا بد أنه يريد بما دل على الحصر صحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت في المسألة السابقة بالارتماس، حينما أيضا استدلوا بها القائلون بعدم فطرية عن محمد بن مسلم، قال وهي صحيحة: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 3 خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. فإذن هذه حاصرة، لا يضر إذا ما اجتنب، معنى بس قد يجتنب هؤلاء 3 بعد لا يقدح في صومه شيء، ومن الكذب على الله وعلى رسوله. فقال السيد الحكيم إذن وصاحب الجواهر قالوا إذن هذا دليل ثاني على عدم المفطرية، لوجود دليل صحيح على حصر المفطرات بهذه 3. وطبعا ستردون أنتم على ذلك، لا تردون بمرفوعة الخصال وتقولون أنه توجد رواية أخرى عدتت المفطرات 5، لن سنناقش في سندها، سندها كما ترون مرفوعة الخصال إلى أبي عبد الله عليه السلام. ستردون بأشياء أخرى وهي أنه توجد مفطرات أخرى يقولون بمفطريتهم ولم يذكرها هذا النص، هذا نقض عليه، كتعمد البقاء على الجنابة مثلا حتى الفجر، هذا ستقولونه، لكن احنا سنرده عليكم ونقول ان تعمد البقاء على الجنابة ليس من المفطرات بمعنى الافطار الذي نعلمه من الطعام والشراب والنساء والارتماس، وانما هو يجعل المكلف محلا غير قابل للصوم، مثلا كالحائض والنفساء والمجنب محل غير قابل للصلاة، هو ما ارتكب مفطر وإنما هو محل غير قابل، فإذا هذه مو مفطر بالمعنى المفطر الذي نفهمه، يعني تناول شيء خارجي مثلا يؤدي إلى أفساد الصوم، وإنما تعمد البقاء على الجنابة يجعل هذا الفرد هذا الإنسان محل غير قابل لصدور الصوم، كالمسافر وارتكب السفر، هذا معنى أنه يجعله غير قابل، محل غير قابل وموضوع غير صالح لصدور هذا العمل منه، فهذا النقض ما يفيدكم، فنقضتم بشيء آخر يمكن أن ينطبق عليك، مثلا يعني أكرمكم الله تعمد القيء مثلا، هذا انفعل يأتي به. فإذا هذا هو الرد الأول، أنه توجد مفطرات أخرى تقول بها أنت أيها المستدل بالحصر في هذه الرواية وهي لم تذكرها الروايات، والحصر إنما ورد، يعني هذا الكلام هو ظاهر في الحصر، والظاهر نعلم قلنا أنه فيه مقتضي للاستدلال، فإذا ورد من الخارج دليل قابل يكون لتقييده إن كان مطلقا ولتخصيصه إن كان عاما، فهنا لو قلنا بأن هذا النص دليل على الحصر بهذه 3 لكن حصره إنما هو بحسب الإطلاق، والإطلاق قابل لأن يأتي دليل من الخارج يتصرف فيه تقييدا وتخصيصا، ونحن عندنا دليل من الخارج وهي هذه النصوص التي دلت على مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله. فإذا هذا هو الرد الأول، أن الحصر وإن كان ظاهرا من هذا النص، لكن هذا الظهور مستند إلى الإطلاق، وقد جاءت روايات هنا عندنا تدل على مفطرية الكذب، فهذا الحصر يتصرف فيه وفق هذه الأدلة الخارجية كما تصرفنا فيه وفق ما دل على مفطرات أخرى كتعمد البقاء على الجنابة وكتعمد القيء، أدلكم الله إلى آخر الأخر. هذا إذن الرد الأول على الدليل الثاني، وهو التمسك بهذه الرواية الحاصرة للمفطرات بثلاث. الرد الثاني ما قلنا أيضا في بحث الارتماس من أن هذه الرواية التي هي وردت في التهذيب وردت في موضع آخر من التهذيب، مو لا يضر، ما يضر الصائم. وقلنا في وقتها أن هذا التعبير ما يضر الصائم هو فيه يعبر عن العتب والتوبيخ والحث على العمل، بأنه افترض واحد منزعج من الصوم وهم جاءنا شهر رمضان، أي شيء جرعة شهر رمضان، فبهيك حالة شو تقول؟ تقول لسه وش بيصوم؟ هو اجتناب طعام وشراب ونساء وارتماس، فلست بصدد الحصر وإنما بصدد الحث على الفعل وتهوينه وتيسير أمره واللوم على هذا التكلف منه. هكذا هذا شرحناه في باب في المسألة السابقة وهي الارتماس، وقلنا أنه واللفظ مردد بين لا يضر في نفس التهذيب، يعني لا يوجد ترجيح لأحد النصين على الآخر، نفس التهذيب في موضع رواها لا يضر وفي موضع رواها ما يضر. ما شون ذولاك الأدباء الذين اجتمعوا أيام شهر رمضان في النجف، يوجد موضوع في مجلة الإيمان التي كانت تصدر في النجف، وكانت التقفية والوسوق الأدب رائجا في النجف يومئذ، فكل يوم يقترحون موضوعا لينظموا فيه، فذلك اليوم قالوا ننظم اليوم في ذم شهر رمضان، فاستغفر الجالس واستغفر الله من يذم، قال أنا أتبرى، أنا أول ما أذم شهر رمضان، أنت تردون تمتحوا متحوا كيفكم، أنا أدلم. فنظم أبياتا وكان مطلعها عفى الله عن شهر الصيام فإنه يجنبنا اللذات في الروح والجسم. فمثل هذا يجي الإمام يقول له وش يضرك الصوم؟ إن اجتناب طعام وشراب ونساء. فهذا يعني واضح المعنى الذي أريد أن أصله من تعبير ما يضره. فإذن ليست بصدد الحصر هذه الرواية حتى يستدل على قراءة ما يضره، ولا أقل من الإجمال في موضعين من التهذيب ما يضر لا يضر وفي موضع ما يضر. هذا إذن الرد الآخر على السيد الحكيم قدس نفسه وعلى المستمسك وعلى الجواهر الذين استدلوا على عدم المفطرية بصحيحة محمد بن مسلم التي حصرت المفطرة وليس فيها الكذب على الله وعلى رسوله. الدليل الثالث الذي تمسك به القائلون بعدم المفطرية هو أمامكم في الرواية الثانية بحسب هذه المجموعة، وهي موثقة أبي سماع الأخرى التي رواها الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماع سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم. يقول يعني وهو صائم، يعني ما يضر الكذب بصومه وهو وهو صائم، وهذا قرين على التصرف بكلمة أفطر بحملها على الإفطار المعنوي ونقص الكمال، ولا ما معنى هذا؟ تناقض في كلام الإمام، قد أفطر وهو صائم شلون يعني؟ فإذا وهو صائم اللي هو اعتراف أكيد بصحة صومه، فإذا هي قرين على التصرف بأفطر بحملها على الإفطار المعنوي ونقص الكمال وليس الإفطار الذي يفسد صحة الصوم، بدليل أن الإمام قال وهو صائم. هذا دليلهم الثالث، لكن نحن نرد هذا، نقول أننا نحتمل احتمالا آخر وهو أن نبقي أفطر على معناه الظاهري وهو الإفطار وبطلان الصوم، ونحمل وهو صائم على الصوم الحكمي، يعني بمعنى بقاء حرمة ارتكاب المفطرات عليه، بمعنى هو أفطر وعليه قضاء ذلك اليوم، لكن هو بحكم الصائم لا يجوز له أن يرتكب المفطرات الأخرى. وإلا يعتبر مفطر متعمد، وهذا أمثلته تعلمون بالصوم كثيرا، كمن أخل بنية الصوم هذا عليه القضاء، لكن لا يجوز له ارتكاب أي مفطر. ولو ارتكب مفطر باعتباره أنا خليت بالنية، فإذا صومي باطل، صوم باطل صح، لكن مطالب بأن يبقى بحكم الصائم أي ما يسمى بالممسك طبعا، ولا يجوز له ارتكاب المفطرة. فلعل الإمام أراد هذا المعنى، أنه قد أفطر، لكن لا تفتهم من أفطر بمعنى أن يتوسع في تناول المفطرات، هو أفطر وعليه قضاؤه لكن يبقى صائما ولا يجوز له ارتكاب المفطرات الأخرى. نحن نفهم هذا المعنى، مو المعنى الذي فهمه ربما هؤلاء كسيد الحكيم في المستمسك. هذا نصه، سيد الحكيم في المستمسك يقول فيتعين، وكأنه لا خيار آخر ولا احتمال آخر في فهم الحديث، نحن نفهم معنى آخر. يقول فيتعين حمله على الصوم الحقيقي، هاي وهو صائم، يقول معنى صائم، معنى صائم حقيقة، وحمل ظاهر أفطر على نقض الكمال، هكذا يقول، أو نقص الكمال إذا قرأنا هذا الصاد حسب ما احتمل صاحب الجواهر. فسيد الحكيم يرجح هذا المعنى في المستمسك، لكن هذا قلنا أنه ردينا باحتمال آخر، بس إذا لم ندعي أن الاحتمال النقول هو الأقرب لا أقل من الترديد وعدم الأولوية، ويكون هذا النص بالذات مجملا بيننا وبينك القائل، بيننا وإحنا بعدنا ما ندري من أي من الفريقين إحنا بصدد عرض الأدل، المهم هذا راح يصير النص مجمل، أنه أيهما أولى، هل نبقي صائم على معناه الحقيقي ونقول بصحة الصوم وعدم مفطرية الكذب، لكن نحمل أفطر على المعنى المعنوي ونقص الكمال، هذا معنى، أو نبقي أفطر على معناه الحقيقي ونقول أن الصوم بطل وعليه قضاؤه، ونحمل معنى صائم على الصوم الحكمي أي وجوب الإمساك وعدم ارتكاب أي مفطر كمن أخل بالنية، عليه قضاء ذلك اليوم، هذا من موارد القضاء دون الكفارة مذكور، من أخل بالنية عليه القضاء دون الكفارة، ولا يجوز له أن يرتكب أي من المفطرات وإلا كان مفطرا متعمدا. فأي من المعنيين أولى الذي نقوله من الذي يقول السيد الحكيم في المستمسك؟ لا أقل من الترديد والإجمال، ويسقط استدلالهم به، هذا دليلهم الثالث الآن على عدم المفطرية. قالوا دليلنا الثالث على عدم المفطرية هي موثقة سماعة اللي هي رقم 2 بحسب التسلسل عندكم، لأن الإمام يقول وهو صائم، إضافة إلى أنه إذا حملت كلمة أفطر على المعنى المعنوي زين وعليه قضاؤه، شنو يمكن حملها على المعنى المعنوي؟ بعيدة بعيدة يعني غير متداول، يمكن أفطر قد نقول جاية بالغيبة وبالنميمة وبالكذا، جاية على نقص الكمال زين وعليه قضاؤه، بعيدة أن تحمل على المعنى المعنوي. فنحن نقول أنه الأقرب ما نفهمه نحن لا ما فهمه السيد الحكيم في المستمسك، أنه الصائم هو الصائم الحكمي يعني اللي يجب عليه الإمساك وإتمام النهار وحرم التناول. فإذا هذا الدليل الثالث الذي ذكروه أيضا لم يتم، إذا ما هي النتيجة الآن؟ يقضي صومه، وهي الأولى أتحدث أقول قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه. نعم
فيصير ويقضي وضوءه اللي هو عطف على صومه قرينة متصلة على صحة ما يقوله، لأنه تناسب السياق كله.
هذا خوض ذكرنا الآن وكررنا من أن وحدة السياق ليست حجة،
فقط في نفس هذه الرواية،
هو لو كنا هذه الرواية لكان أنا أقول أن الوضوء هم يجب عليه أن يعيد وضوء فاسد، لو كنا نحن هذا النص، أنا من دليل خارج علمت أن الوضوء لا ينقض، أنا لو كنت أنا وهذا الدليل نعم وطالب بنقض الوضوء بالكذب على الله وعلى رسوله، هذا ظاهره، هو خرج بدليل خارجي أن الوضوء لا يبطل بالكذب خرج، لكن الصوم يبقى. نعم هذا سنذكر إن شاء الله ضمن توازن بين الطرفين، هذا صحيح. زين، فالآن وصلنا إلى الترجيح اللي هو هذا أحد المرجحات التي سبقنا إليها سماحة الشيخ. الآن كأنه أدلة المفطرية ردها أهل الطرف الآخر، والقائل بعدم المفطرية ردها أدلة، فما هي نتيجة البحث الآن؟ القائلون بالمفطرية حملوا أدلة الفريق الآخر على التقية لأنها موافقة لما يقوله العامة، فإن العامة هكذا نقلوا من مصادرهم أنه يقولون بعدم مفطرية الكذب على الله، لكن طبعا في خلاف، أنا راجعت بعض مصادرهم، بعضهم يذهب إلى مفطرية مثلا مو بس الكذب على الله، لا حتى الغيبة والنميمة في بعض مصادرهم، ونحن قلنا لا نعول كثيرا على مثل هذا الحمل، لكن صاحب الجواهر يقول عكس ذلك. هذا إذن الذي رجح الأدلة على المفطرية تمسك بحمل الأدلة عدم المفطرية على موافقة العامة، صاحب الجواهر يقول لا، الصحيح هو عدم المفطرية، وأما القول بالمفطرية هذا نصه، نص صاحب الجواهر يقول إن المراد بنصوص المقام، هاي النصوص التي دلت على المفطرية، التعريض بها في قضاة العامة أي قضاة السلطة ورواتهم وأتباعهم بقرينة اشتمالها على نقض الوضوء بالكذب، فيكون المطلوب حينئذ بيان حال صومهم وصلاتهم، أي أنهم لا صوم ولا صلاة بسبب ذلك. يقول أن هؤلاء الذين أخذوا، مو معنى مو بعيد على كل، لأنه توجد روايات على أن الإنسان لازم يأخذ فقه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا في التعريض بهؤلاء الذين يحكمون بأشياء تعتبر ما أنزل الله بها من سلطان لأنها لم تأخذ من أبوابها، فهؤلاء لا صلاة لهم ولا صوم لأنهم كذبوا على الله وعلى رسوله وأخذوا. فيقول إذن ليست الروايات بصدد بيان المفطرية بالمعنى الذي نفهمه، وإنما هي تعريض بأولئك أنه لا يستقيم لهم صوم ولا صلاة لأن أعمالهم مبتنية على شيء أخذوه من غير الأبواب الصحيحة. فعبر الإمام بهذا التعبير البليغ، تعلمون والرواية الواردة عن الإمام سلام الله عليه أنه لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، يعني نص الرواية هكذا عن الإمام الصادق عليه السلام في معاني الأخبار، قال حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، وإن الكلمة لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج، في معاني الأخبار هذه الرواية معلوم. فهذا الإمام كان بصدد التعريف، وهي الأساليب البلاغية معلومة من الكلام، وحينئذ إذا هذه الروايات حسب ما قال صاحب الجواهر، يعني النص الذي سبقناه، نحن الآن بصدد بيان هذا الموقف من صاحب الجواهر الذي يدافع عن عدم المفطرية، فحينئذ إذا لم تتم هذه الأدلة على القول بالمفطرية فنرجع للأصل، والأصل يقتضي البراءة من التكليف والقول بعدم المفطرية، لكن مع ذلك هو احتاط، صاحب الجواهر احتاط بالقول بالمفطرية، وكذلك سيد الحكيم قدس الله نفسه الذي أيضا قوى أدلة عدم المفطرية لكنه بالنتيجة احتاط وقال بالمفطرية. فنحن الآن ما هي النتيجة التي نخرج بها؟ الروايات الدالة على المفطرية معتبرة سندا، روايات عديدة الآن 4 على الأقل أمامنا معتبرة سندا، وظهور ألفاظها أيضا بالإفطار واضحة. فإذا القول بعدم المفطرية كأنه حسب تعبيرنا يعد شيئا من المجازفة، لكن الجزم بالمفطرية أيضا كأنه غير مطمئن إليه. هذه الإشكالات التي وردت في مناقشة الدلالة، السند ما النقش، لكن الرواية المناقشات التي وردت في الدلالة التي تقدمت، فحينئذ يكون فعلا مقتضى الاحتياط الوجوبي والقول بالمفطرية لكنه غير جزمي حينئذ، وإنما يكون على مستوى الاحتياط الوجوبي. فلذلك نجد أن الفقهاء الذين نناقش آراءهم قسم منهم جزم بالمفطرية واحتاط وجوبا بها، وهم السيد الخوي قدس الله نفسه والشهيدان الصدران قدس الله نفسهما والسيد السيستاني والشيخ الفياض دام ظلهم الشريف، لكن قلنا أن صاحب الجواهر والسيد الحكيم في المستمسك قووا عدم المفطرية، وهؤلاء قالوا بالمفطرية بعضهم على نحو الجزم بعضهم على نحو الاحتياط الوجوبي. ونحن قلنا أن ظاهر الألفاظ فيها كلمة أفطر، لكن مراجعة ما تقدم منا من بيان الإطار العام لصدور هذه الأحاديث وسياقها واتساق سياقها مع سياقات أخرى التي ذكرت الغيبة والنميمة وغيرها والمناقشات التي تقدمت، لا نكتفي بظهور الألفاظ، يعني وردت كلمة أفطر انتهى أفطر، هذا بحسب ظاهر اللفظ، لكن المهم عندنا هو ظاهر المعنى الذي يأتي من مجموعة من العناصر. فإذا الجزم بالمفطرية حقيقة غير مطمئن إليه، لكنه على نحو الاحتياط الوجوبي شيء حسن نتمسك به. قد تقول من ناحية عملية ما يفرق يعني على نحو الجزم أو على نحو الاحتياط الوجوبي، اثنينهم يجب الالتزام بهذا الشيء واجتناب الكذب على الله وعلى رسوله، هذا صحيح من ناحية عملية صحيح، لكنه من ناحية آثار أخرى لا يفرق واحدة منها في مسألتنا الآن، لأنه تعلمون أن الأصول لا تثبت لوازمها. فنحن حينما قلنا بمفطرية هذا الكذب على الله قلنا من باب الاحتياط وهو أصل، زين فهذا الأصل يثبت لازمة أن من كذب على الله وعلى رسوله وجبت عليه القضاء والكفارة، لا يثبت لازمة. بينما لو كان الدليل جزميا على مفطرية الكذب على الله، وعندنا صحيحة عبد الله بن سنان اللي تقدمت ببحث الارتماس حينما ناقشنا الشيخ الطوسي الذي قال ماكو دليل يقول اكو كفارة على من ارتمس في الماء، قلنا لا نحتاج الى دليل، ما دام ثبتت مفطريته توجد صحيحة عبد الله بن سنان عامة تقول كل من افطر يوما من شهر رمضان عليه كذا وكذا، ما نحتاج إلى دليل خاص لكل مفطر يوجب الكفارة. فلو كان الدليل هنا جزميا بالمفطرية خلاص إذن الذي يكذب عليه القضاء والكفارة، أما ما دام الدليل هو الأصل وهو الاحتياط والأصل لا يثبت لوازمه، فحينئذ من كذب على الله وعلى رسوله يمكنك أن تلزمه بالقضاء والكفارة؟ مو معلوم، لأنه لم يثبت وإنما هو من باب الاحتياط ثبت. فإذا قد تناقشون من ناحية عملية ماكو فرق، نعم من ناحية عملية يعني وجوب الالتزام بهذا الحكم، لكن من ناحية الآثار الأخرى فهذا إذن شيء الآن حضرنا للجهة الثانية من البحث، الآن بعد أن تمت الجهة الأولى وهي مناقشة الكبرى، وظهر لنا أن لحظة وجوبا نعم أن الكذب على الله وعلى رسوله يفطر الصائم. نجي للمرحلة الثانية من البحث، وهو هل أن قراءة القرآن ممن لا يحسنها كذب على الله وعلى رسوله تتحقق الصغرى به حتى يتم مع هذه الكبرى؟ نحن نقول لا، أن الصحيح عدم شمول الحكم لهذه الحالة، حكم الكذب على الله وعلى رسوله لا يشمل هذه الحالة لعدة وجوه، الوجوه قد تكون يعني تفصيليا نسبيا لكن هي تندرج في ثلاث عناوين رئيسية بغض النظر عن التفاصيل. إما أن الكذب على الله وعلى رسوله لا يصدق عليها، سنشوف التفاصيل على تصل لعشر نقاط تفصيلية من النقاشات، بس هي حصيلتها تندرج في محاور ثلاثة، إما عدم صدق الكذب على الله وعلى رسوله على هذه الحالة، وهي حالة من يقرأ قراءة غير تامة وغير متقنة للقرآن، أو أنها حتى لو كانت من الكذب على الله وعلى رسوله فإنها ليست من المقصودة بالمفطرية في هذه الروايات. هذا هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث أنه حتى لو كانت أن وردت أدلة ترخص للعامة بهذه القراءة التي يحسنونها، كل من هو شيء يحسن يقرأ، وردت أدلة بالترخيص في ذلك. فاختصار حتى يعني من ندخل بنقاش النقاط التفصيلية حينئذ هو محورها وهو هذه الثلاث. فالدليل الأول إذن أو المناقشة الأولى في هذا في الجهة الثانية الآن من البحث بعد أن تمت الجهة الأولى وانتهينا لأن الكذب على الله وعلى رسوله من المفطرات، الجهة الثانية هل إن من لا يتقن قراءة القرآن هي من الكذب على الله وعلى رسوله؟ نحن نقول لا، لا يشملها حكم هذه الحالة لجملة من الأمور. الأول انصراف أدلة الكذب على الله وعلى رسوله عن هذه الحالة، حينما تقول الأحاديث من كذب على الله وعلى رسوله فينقض صومه وعليه قضاؤه وإلى آخره. فماذا نفهم من هذا الكذب على الله وعلى رسوله؟ نفهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل تعتقد على أن أدلة هاي الكذب على الله وعلى رسوله شاملة لهذا المورد؟ أنا أعتقد أنها منصرفة عن هذا المورد، إنما تشمل من أمثال الموارد المعروفة كذاك الذي هذا من الأمثلة التي ذكرناها، كمن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، قال: سمعت رسول الله يقول نزلت في عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين. هذا الكذب على الله وعلى رسوله. أو منهم من يعجبك قوله في الحياة وهو ألد الخصام، ويشهد الله على نصب وهو ألد الخصام، قد نزلت في علي بن أبي طالب. فالكذب على الله وعلى رسوله نفهم هذا الكذب على الله وعلى رسوله. أما هاي أدلة الكذب على الله وعلى منصرفة عن الانصراف، لا يقيدها، ذكرناها وكررناها كثيرا، منصرفة لشيء لا يقيد الإطلاق بذلك الشيء، لكن حينما يكون الإطلاق منصرف على شيء هذا ظهور، فلا يدخل إذن ذلك الشيء المنصرف عنه في الإطلاق. هذا ليس كذا، لعله خاف ربما بدراستكم بالأصول توصلت إلى نتيجة لأن الانصراف لا يصلح للتقييد. صح، الانصراف كما لو قال لك ائتني بماء، أكو انصراف إلى الماء، هذا الطبيعي المتداول، لكن هذا الانصراف لا يقيد إطلاق لفظ ماء ليشمل مثلا أنواع أخرى من المياه. هذا صحيح أني معك، لكنه الانصراف عن هذا يخرج ذلك المنصرف عنه من المطلق، لأن ظهور في غيره والظهور حجة. فالآن الكذب على الله وعلى رسوله منصرف عن مثل هذا الذي يقرأ قرآن بقراءة غير تامة وغير موافقة لقواعد التلاوة ولقواعد التجويد، منصرف عن، وما دام منصرفا عن فإذن هو لا يشمله. هذا الرد الأول، ونؤجل إن شاء الله الردود الأخرى إلى الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. Thank you.